بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نرحب بكم أيها الأخوة في لقائنا الثاني من دروس سلسلة الجوانب السياسية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذه السلسلة المكونة من ثلاثة أقسام، القسم الأول منها هو لمحات من التاريخ السياسي لدولة السعودية الأولى. في لقائنا الماضي تكلمنا بنبذة سريعة أما سوف نتناوله في لقاءاتنا القادمة من أحداث تتعلق بهذا التاريخ، وتكلمنا عن الأوضاع العقدية والاجتماعية والسياسية في نجد وبعض مناطق شبه الجزيرة العربية، كما تكلمنا عن نسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب الدعوة السلفية الإصلاحية، وعن نسب الأمير محمد ابن سعود الذي ناصر هذه الدعوة ودعمها بكل قوة. في لقائنا هذا سوف نواصل الكلام عن أحداث هذا التاريخ، فنقول بعد التوكل على الله إن الإرث السياسي لمانع المريدي انحصر في ذرية حفيده مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع المريدي، وكان لمرخان بن إبراهيم ولدان مقر وربيعة، وكانت الإمارة في الدرعية تؤول تارة في فرع مقر وتارة أخرى في فرع ربيعة. فرع ربيعة بن مرخان يعرفون بآل وطبان نسبة إلى وطبان بن ربيعة، ولم يكن لربيعة بن مرخان غير وطبان، واستمر الوضع كذلك حتى دانت الأمور في نهاية المطاف لذرية مقرن كما سوف نفصل بعد ذلك. قال الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى في كتابه تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد عند كلامه عن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن، قال إن محمد بن سعود استقل بولاية الدرعية، وكانت ولاية الدرعية قبل ذلك لذرية وطبان، وأما آل مقرن فلهم غصيبة، وأجل محمد بن سعود بقية آل وطبان. ثم واصل الشيخ بن عيسى كلامه قائلا وكان محمد بن سعود بن محمد بن مقرن قد قتل عمه مقرن الملقب فهاد واستقل بولاية الدرعية. طبعا الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى هو من بني زيد من قضاعة، ولد في سنة 1270 وتوفي في سنة 1343. نعم، ولد لمقرن بن مرخان محمد وعبد الله وعياف ومرخان. محمد بن مقرن توفي في سنة 1106، هذه توازي سنة 1694، وكان لهم الأبناء سعود ومقرن. قال الشيخ بن منقور المعاصر لتلك الأحداث في تاريخه عن أحداث 1106 الهجرة، قال ومات محمد بن مقرن شيخ غصيبة، نعم، ومن ذرية عبد الله بن مقرن بن مرخان آل ناصر. نعم، ابن منقور طبعا هو الشيخ أحمد بن محمد المنقور التميمي، ولد في سنة 1067 وتوفي في سنة 1125. قال الشيخ محمد بن ربيعة بن محمد العوسجي في تاريخه، والشيخ العوسجي من العوسجة من البداري من الدواسر، ولد الشيخ العوسجي في سنة 1065 وتوفي في سنة 1158. قال وفي سنة 1065 قام وطبان بن ربيعة بن مرخان بقتل ابن عمه مرخان بن مقرن بن مرخان، واستولى وطبان على غصيبة، وبعد هذه الحادثة فر وطبان بن ربيعة إلى العراق ملتجئاً، كما قال حسين خلف الشيخ خزعل في كتابه تاريخ الكويت السياسي، ملتجئا عند الشيخ مغامس بن مانع شيخ قبيلة المنتفج القوية في جنوب العراق. مغامس بن مانع بالغين وليس بالقاف، وهو مغامس بن مانع بن شبيب بن مانع بن شبيب. بقى عدد من أبناء وطبان بن ربيعة في نجد، وكان الوطبان هذا الكثير من الأبناء، يقال بأنهم 14 ولدا، فبالإضافة إلى ابنه ثاقب جد أسرة ثاقب في الزبير والكويت، كان عندها أيضا إدريس بن وطبان جد آل إدريس، إدريس هذا قتل، كذلك عندها إبراهيم بن وطبان وإبراهيم قتل، ومحمد بن وطبان قتل، وأحمد بن وطبان قتل، وربيعة بن وطبان قتل، ومرخان بن وطبان قتل، ولوطبان أيضا زيد بن وطبان وعبد الله بن وطبان. تكونت لوطبان بن ربيعة في الزبير والكويت ذرية معروفة، ولما توفي وطبان بن ربيعة في العراق حلفه في العراق ابنه ثاقب، ثم حفيده إبراهيم بن ثاقب. ذكر حسين خلف الشيخ خزعل في تاريخه أن أمراء المنتفج صاهروا إبراهيم بن ثاقب، وأسند الشيخ حمود بن ثامر بن سعدون بن محمد بن مانع بن شبيب بن مانع بن شبيب أسند مشيخة زوير إلى إبراهيم بن ثاقب، وكان ذلك في عام 1213 للهجرة. والسعدون كما هو معلوم من آل شبيب الشيوخ المنتفج، وفي سنة 1237 قتل إبراهيم بن ثاقب، فتولى مشيخة زوير ابنه محمد بن إبراهيم بن ثاقب بن وطبان. والثاقب هم خوال الشيخ مبارك الصباح، الشيخ مبارك الصباح أم هلولوة بنت محمد بن إبراهيم بن ثاقب بن وطبان. وبعد مقتل مرخان بن مقرن بن مرخان في سنة 1065 على يد وطبان بن ربيعة، تولى الأمر في الدرعية ناصر بن محمد، ولا أعلم حقيقة هل هو ابن أخيه ناصر بن محمد بن مقرن بن مرخان، أو كما يقول البعض ناصر بن محمد بن وطبان بن ربيعة حفيد وطبان قاتل مرخان. على كل حال نقول استمر ناصر بن محمد في الحكم إلى حين مقتله في 1084 للهجرة، وقتل معه كذلك أحمد بن وطبان، ولم يذكر المؤرخون سبب مقتلهما ولا من قتلهما، ولكن من المؤكد كما سوف نشاهد بعد ذلك أن مسألة قتل الأخوة وأبناء العمومة انتشرت واستعرت في ذرية مرخان ابن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع بن ربيعة المريدي. وفي سنة 1097 قتل ربيعة بن وطبان وأخوه محمد بن وطبان، ولم يعرف السبب وراء مقتلهما ولا من قام بقتلهما. ذكر الشيخ محمد بن ربيعة العوسجي الدوسري في تاريخه أن مقتل ربيعة بن وطبان كان في سنة 1096، وفي سنة 1101 قام إبراهيم بن وطبان بن ربيعة بن مرخان بقتل شقيقه مرخان بن وطبان، قتله غدرا، وسوف يستمر القتل. ولا أعلم أن هناك أسرة في نجد أو غيرها حدثت فيها مثل حوادث القتل هذه التي وقعت في أسرة مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع المريدي. ولم يتوقف القتل في أسرة آل مقرن، ولم يحصل لهم العز والتمكين، ويملكون البلاد والعباد إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى أولا، ثم ببركة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي تبنى هذه الدعوة وآزرها بكل قوة، الأمير محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان. ولا أعلم عن حوادث قتل وقعت بين أفراد أسرة آل سعود بن محمد بن مقرن في الدولة السعودية الأولى، أما في الدولة السعودية الثانية فإن حوادث القتل كانت قليلة نادرة، لكنها مدوية. من أشهرها ما قام به مشاري بن عبد الرحمن بن حسن بن مشاري بن سعود من قتل خاله الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، وذلك بعد صلاة الجمعة من آخر يوم في شهر ذي الحجة من سنة 1249، ثم قيام فيصل بن تركي بالقصاص لمقتل والده عندما قام بقتل مشاري بن عبد الرحمن بن حسن، كما سوف نفصل بعد ذلك، وكذلك ما قام به في الدولة السعودية الثانية ما قام به الأمير محمد بن سعود بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود غزالان. محمد بن سعود لقبه غزالان، يلقب بغزالان وذلك لجماله. قام في أحد أيام الجمعة من سنة 1292 في المسجد في الرياض، قام بقتل ابن عمه فهد بن صنيتان بن إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن سعود، ضربه بالسيف فتدحرج رأسه. وصنيتان طبعا هو لقب لعبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن سعود. ذكر الشيخ أحمد بن محمد بن منقور التميمي في تاريخه أن مقتل مرخان بن وطبان كان في سنة 1100، وأشار محمد بن ربيع العوسجي في تاريخه إلى مرخان بن وطبان بأنه شيخ الدرعية. إبراهيم بن وطبان بن ربيع الذي قام بقتل شقيقه مرخان تم قتله في سنة 1106 على يد يحيى بن سلامة أبا زرعة. يحيى بن سلامة هو الرئيس في بلدة مقرن، وبلدة مقرن في نواحي الرياض، وأبا زرعة من بني حنيفة. ومرخان بن وطبان الذي قتله شقيقه إبراهيم هو والد زيد بن مرخان بن وطبان الذي قتله بعد ذلك محمد بن حمد بن عبد الله آل معمر في سنة 1139 في العينة. وبعد مقتل ناصر بن محمد بن وطبان بن ربيعة في سنة 1084 تولى الأمر في الدرعية محمد بن مقرن بن مرخان، واستمر محمد بن مقرن في الحكم إلى حين وفاته في سنة 1106. محمد بن مقرن هذا هو جد محمد بن سعود بن محمد بن مقرن الذي آزر الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ألما توفي محمد بن مقرن كما قلنا في سنة 1106، تولى من بعده إدريس بن وطبان بن ربيعة بن مرخان، ثم ما لبث إدريس بن وطبان أن قتل في السنة التالية سنة 1107، واستولى على السلطة في الدرعية سلطان بن حمد القبس وهو من بني خالد، واستمر سلطان بن حمد في السلطة إلى حين مقتله في سنة 1120. ويقال بأن أهل الدرعية ثاروا عليه فتولى أخوه عبد الله بن حمد القبس من بعده، ولكنه قتل في أواخر نفس السنة سنة 1120. نعم، بعد مقتل عبد الله بن حمد القبس تولى أمر الدرعية موسى بن ربيعة بن وطبان بن ربيعة بن مرخان، ولا أعرف بالتحديد فترة توليه الأمر في الدرعية، ولكن انتهى به المطاف باللجوء إلى العيينة عند شيخ ابن معمر، وخلفه على الدرعية سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان، أبو محمد بن سعود. العرب لا يقولون سعود وإنما سعود بالضم، ما أدري منين جايبين لنا هذه سعود وسعود والسعودية. نعم، هذا الجد الجاهلي سعود بن مالك بن عمم بن نمارة بن لخم بن عدي. نعم، وفي ليلة عيد رمضان من سنة 1137 توفي شيخ الدرعية سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان، وكان لسعود بن محمد بن مقرن من الأبناء أربعة، محمد ومشاري وثنيان وفرحان. ولما توفي سعود بن مقرن في سنة 1137 تولى من بعده زيد بن مرخان بن وطبان بن ربيعة بن مرخان، ولكن خلافا وقع بين مقرن بن محمد بن مقرن بن مرخان الذي يعرف بفهاد، وبين زيد بن مرخان بن وطبان، وكأن الكفة كانت في صالح مقرن بن محمد بن مقرن، وأراد أن يغدر بزيد بن مرخان فطلب منه أن يأتيه، لكن زيد بن مرخان أوجس خيفة من ابن عمه مقرن بن محمد بن مقرن، فقال له لا آتيك إلا بكفالة محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان ومقرن بن عبد الله بن مقرن بن مرحان، فوافق على ذلك وكفل زيد بن مرحان. فلما وفد زيد بن مرحان ومعه جماعة وفد على مقرن بن محمد، أراد مقرن بن محمد أن يغدر بزيد ويقتله، ولكن محمد بن سعود ومعه مقرن بن عبد الله تصدي على مقرن بن محمد ففر منهما واختبأ في بيت الخلاء أجلكم الله، فلحق به في مخبئه وقتله. مقرن بن محمد بن مقرن القتيل هو عم محمد بن سعود بن محمد القاتل، وبمقتل مقرن بن محمد عاد زيد بن مرخان بن وطبان بن ربيعة بن مرخان عاد أميرا على الدرعية. وكان لمقرن ابن محمد بن مقرن بن مرخان من الأبناء ولد اسمه عبد الله بن مقرن. عبد الله بن مقرن هذا هو الذي نصبه الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، نصبه أميرا على الرياض في عام 1187 بعد فرار دهام بن دواس أمير الرياض، كما سوف نفصل بعد ذلك. نعم. وفي أواخر عام 1138 تضررت بلدة العيينة كثيرا بسبب وباء حل بها وقضى على كثير من سكانها، من ضمنهم أميرها القوي عبد الله بن محمد بن حمد بن عبد الله بن محمد بن معمر بن حمد بن حسن بن طوق العنقري التميمي، كذلك توفي ابنه عبد الرحمن بن عبد الله. عبد الله هذا من أقوى شيوخ آل معمر، حكم لمدة 42 عاما، ولما توفي عبد الله في هذا الوباء حكم من بعده حفيده محمد بن حمد بن عبد الله بن محمد آل معمر الملقب خرفاش. نعم، أقول لما أو عندما تأثرت العيينة بسبب الوباء، أراد زيد بن مرخان أمير الدرعية في سنة 1139 أن يستغل الفرصة ويغزو العيينة بمن معه من رجال، ومن معه من آل كثير من بني لام وسبيع، ولكن محمد بن حمد بن عبد الله بن معمر آل معمر استدرج زيد بن مرخان وأطمعه في العيينة وأغراه بالدخول إلى البلدة للتفاوض، ودخل زيد ومعه جماعة قليلة من رجاله يقدرون بأربعين رجلا، منهم محمد بن سعود بن محمد بن مقرن ودغيم بن فايز المليحي السبيعي. وكان محمد بن حمد بن معمر قد أكمن لزيد ومن معه كمينا، فلما دخلوا البلدة أطلق اثنان من رجال بن معمر النار على زيد بن مرخان فقتل بالحال، وقتل أثناء إطلاق النار دغيم بن فايز المليحي، وقتل كذلك موسى بن ربيعة بن وطبان برصاصة طائشة. وكان موسى بن ربيعة بن وطبان لاجئا في العيين عند ابن معمر، واحتمى محمد بن سعود ومن معه في موضع بالقصر، ولم يخرج محمد بن سعود من مكانه إلا بأمان من الأميرة الجوهرة بنت عبد الله بن محمد آل معمر عمة الأمير محمد بن حمد بن عبد الله. نعم، بعد هذه الأحداث آل أمر الدرعية في نهاية المطاف لمحمد بن سعود بن محمد بن مقرن، وكان ذلك في سنة 1139. ولد محمد بن سعود في الدرعية في سنة 1100، وهو محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع بن ربيعة المريدي. ولمحمد بن سعود عدة أبناء، منهم فيصل وسعود. فيصل وسعود قتلا في سنة 1160، وهذه توافق سنة 1747 في أثناء حروبهم ضد الرياض. وأيضا له غير فيصل وسعود عنده عبد العزيز وعبد الله. نعم، عبد الله الذي في عقبه الملوك طبعا، كتب عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الكثير من الكتب، من هذه الكتب والمراجع كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية الذي جمعه الشيخ محمد بن قاسم العاصمي القحطاني المتوفى في سنة 1392. ولد الشيخ ابن قاسم أو ابن قاسم في سنة 1312، في هذا المرجع الكبير الدرر السنية قام الشيخ ابن قاسم بعمل كبير وجهد واضح، وذلك عندما جمع رسائل ومسائل علماء نجد من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصره. ومن يطالع هذا المرجع الضخم ويقرأ ما جاء فيه يستطيع أن يفهم الكثير من جوانب دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه من بعده. ولقد أورد الشيخ ابن قاسم رحمه الله في كتابه الكثير من المسائل والتفصيلات المهمة. ومن الكتب البسيطة الميسرة التي كتبت عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأسلوب سهل ولكنه شامل كتاب أو كتيب ألفه قاضي المحكمة الشرعية في قطر الشيخ أحمد بن حجر البطامي البن علي. الكتاب بعنوان الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه. نعم، عند تقديمه للكتاب أثنى الشيخ ابن باز على جهود الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نشر دعوته الإصلاحية ومحاربته للبدع والخرافات والجهل بالدين والممارسات الشركية المتمثلة بعبادة الأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار في عصر قل فيه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وذكر الشيخ ابن باز ما تعرض له الشيخ محمد بن عبد الوهاب عند قيامه بنشر دعوته الإصلاحية من هجوم من المعارضين لدعوته وصبره على أذاهم، ثم قيام الأمير محمد بن سعود بنصرته في دعوته ومساندته بكل قوة، ثم استمرار الشيخ في الدعوة إلى الله عز وجل وتدريس العلوم الشرعية وكشف الشبهات التي يروجها عباد القبور، واستمرار الشيخ في التشجيع على الجهاد بأنواعه ومشاركته فيه بنفسه وأولاده ومواصلته تأليف المؤلفات النافعة والرسائل المفيدة في بيان العقيدة الصحيحة ورد ما يخالفها، رد ما يخالفها بأنواع الأدلة والبراهين حتى ظهر دين الله وانتصر حزب الرحمن وذل حزب الشيطان وانتصرت العقيدة السلفية في الجزيرة العربية وما حولها. وأورد الشيخ أحمد بن حجر البطامي البن علي، بن علي من بني سليم، قبيلة بني سليم، قبيلة العربية العريقة. أورد الشيخ أحمد بن حجر البطامي في كتيبه هذا أقوال بعض من تكلموا عن دعوة الشيخ وثنائهم عليها، من هؤلاء علامة العراق السيد محمود شكري اللوسي المتوفى في اللوسي، توفي في عام 1924، وكذلك اللبناني محمد رشيد رضا المتوفى في سنة 1935. وأورد البطامي كذلك آراء بعض المستشرقين الأجانب، من هؤلاء اليهودي الهنغاري البروفيسور إغناتيوس جولدزيهر شيخ المستشرقين المتوفى في سنة 1921. قال جولدزيهر: يجب على من ينصب نفسه للحكم عند الحوادث الإسلامية أن يعتبر الوهابيين أنصارا للديانة الإسلامية على الصورة التي وضعها النبي والصحابة، فغاية الوهابية هي إعادة الإسلام كما كان. وكذلك أستاذ الدراسات الشرقية المؤرخ اليهودي البريطاني ثم الأمريكي البروفيسور برنارد لويس المولود في عام 1916، الذي قال عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وباسم الإسلام الخالي من الشوائب الذي ساد في القرن الأول، نادى محمد بن عبد الوهاب بالابتعاد عن جميع ما أضيف للعقيدة والعبادات من زيادات باعتبارها بدع خرافية غريبة عن الإسلام الصحيح. وأورد البطامي في كتيبه ما جاء في الموسوعة البريطانية إنسايكلوبيديا بريتانيكا عن دعوة الشيخ، جاء فيها أن الوهابية هي اسم لحركة التطهير في الإسلام، والوهابيون يتبعون تعاليم الرسول وحده ويهملون كل ما سواها، وأعداء الوهابية هم أعداء الإسلام الصحيح. قد يقول بعضكم ويتساءل، يعني يهود برنارد لويس وإغناتيوس جولدزيهر والموسوعة البريطانية كلهم يمدحون دعوة الشيخ؟ نعم أيها الأخوة، يمدحون دعوة الشيخ، حتى يعني يركز الغرب على من يريد أن يحارب من المسلمين. الآن من هم المستهدفون أيها الأخوة؟ ما يستهدفون الله حي ما الله حي، هالأمور هذه ما أبد يخشونهم ولا يستهدفون غيرهم من طوائف، لكن يريدون من يعني يتبع هذه الدعوة الإصلاحية التي جاء بها الإمام المجدد. مجدد يعني دعوة أحياها موجودة كما كانت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. نعم، الأستاذ عبد الله بن سعد الرويشد ذكر في كتاب له بعنوان حقيقة دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية، ذكر آراء الكثير من المفكرين والمثقفين في دعوة الشيخ. ومن هؤلاء عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، هذا كتاب حقيقة دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية، أهداني إياه الأستاذ عبد الله بن سعد الرويشد في زيارة له في منزله بالرياض، جزاه الله خيرا. نعم، أورد آراء الكثير من المفكرين والمثقفين في دعوة الشيخ، ومن هؤلاء عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. ماذا قال الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي عن دعوة الشيخ؟ قال طه حسين: إنها قديمة وجديدة معا، والواقع يقول إنها جديدة بالنسبة إلى المعاصرين، ولكنها قديمة في حقيقة الأمر، لأن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول امتدادا لدعوة نبي الهدى ورسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها ليست إلا الدعوة القويمة إلى الإسلام الخالص النقي المطهر من شوائب الشرك والوثنية. هذا كلام طه حسين. ثم يواصل دكتور طه حسين كلامه يقول: وهي الدعوة إلى الإسلام كما جاء به النبي خالصا لله وحده، ملغيا كل واسطة بين الله وبين الناس، وهي إحياء للإسلام وتطهير له مما أصابه من نتائج الجهل ومن نتائج الاختلاط بغير العرب. ثم أورد دكتور طه حسين كلاما مهما قال: ولولا أن الترك والمصريين اجتمعوا على حرب هذه الدعوة الإسلامية السلفية وحاربوها في دارها بقوى وأسلحة لا عهد لأهل هذه الدعوة بها، لكان من المرجو جدا أن توحد هذه الدعوة كلمة العرب في القرن الثاني عشر والثالث عشر للهجرة، توحدهم على الإسلام كما وحد ظهور الإسلام كلمتهم في القرن الأول. هذا كلام دكتور طه حسين. نعم، من هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما هو تاريخه؟ قال الشيخ العلامة حسين بن أبي بكر بن غنام الأحسائي التميمي، المتوفى في سنة 1225، هذه توافق سنة 1810، قال في كتابه روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام، عنوانه طويل يعرف اختصاراً بتاريخ نجد. والشيخ حسين بن غنام أسلوبه صعب يغلب عليه السجع، وهو من أشهر من كتبوا عن الدولة السعودية الأولى، لأنه عاصرها لأنه استقر في الدرعية وتوفي فيها في سنة 1225، والشيخ حسين بن غنام مالكي المذهب، ما أجبروه أنه يعني يتبع المذهب الحنبلي السائد في الدرعية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته سلفية، وهو يعني على الفقه الحنبلي. قال ابن غنام: ولد الشيخ في بلدة العيينة في سنة 1115 الهجرة، هذه توافق سنة 1703 للميلاد، وتلقى في طفولته العلم في العيينة، فحفظ القرآن قبل أن يتم العاشرة. قال: ولقد بلغ الحلم قبل أن يتم 12 سنة، وزوجه أبوه وهو ابن 12 سنة وعيد بلوغه. قال: وكان سريع الحفظ، ذكيا، نبيها، فصيحا. وكان أبوه عبد الوهاب بن سليمان هو قاضي العيينة في عهد شيخها عبد الله بن محمد بن حمد بن عبد الله بن محمد آل معمر، فقرأ على والده في الفقه على مذهب الإمام أحمد. وكان الشيخ مع صغر سنه كثير المطالعة في كتب التفسير، انتبهوا الآن، كثير المطالعة في كتب التفسير والحديث وكلام العلماء في أصل الإسلام، فشرح الله صدره بمعرفة التوحيد ومعرفة نواقضه التي تضل عن سبيله. هذا أساس دعوة التوحيد. فلما تحقق للشيخ معرفة التوحيد ومعرفة نواقضه وما كان وقع فيه كثير من الناس في هذه البدع المضلة، قام وهو في 20 من عمره بإنكار ما كان يراه من بدع، بإنكار يعني أمر معروف ونهي عن منكر. فقام وهو في 20 من عمره بإنكار ما كان يراه من بدع، واستحسن الكثيرون ما يقول، ولكنهم لم ينهوا أهل البدع عن بدعهم، ولم يقوموا بإبطال هذه البدع وتغييرها. فلما رأى الشيخ أن القول لا يجدي وأن زعماء البلدات لم يقبلوا كلامه، قام بالسفر من العيينة إلى مكة المكرمة لأداء الفريضة، ثم بعد انتهاء الحج ذهب إلى المدينة المنورة، وبقى في المدينة ما يقرب من الشهرين، فترة شهرين هذه وردت في الدرر السنية في الجزء الأول صفحة 375. وفي المدينة المنورة التقى بالشيخ العالم عبد الله بن إبراهيم بن سيف آل سيف، هؤلاء من فخذ الويبار، والويبار من الربيعية، والربيعية من عبده من قبيلة شمر، وآل سيف من رؤساء بلدة المجمع في سدير في نجد. وقرأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب على يدي الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف الشمري وتعلم منه، ثم أخذه الشيخ عبد الله إلى الشيخ العلامة محمد حياة السندي المدني. محمد حياة السندي المدني كانت وفاته في سنة 1165 الشيخ السندي، وهذه توافق سنة 1752. فأقام عنده عند السندي مدة من الوقت وتعلم على يديه. وكان الناس في المدينة يأتون إلى الحجرة النبوية ويدعون ويستغيثون، ثم بعد ذلك عاد الشيخ إلى العيينة، ثم عزم على السفر إلى البصرة، ومنها السفر إلى الشام. فلما وصل البصرة نزل عند الشيخ محمد المجموعي، المجموعي نسبة إلى قرية من قرى البصرة اسمها المجموعة، وهو شيخ المجموع من علماء البصرة. وجلس الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقرأ في مدرسة بالبصرة، ثم أخذ الشيخ في البصرة ينكر ما شاهده من بدع وأمور من الشرك. البصرة في ذلك الوقت فيها من البدع وأمور الشرك الشيء الكثير، شيعة وصوفية، ولكن جماعة من وجهاء البصرة وغيرهم لم يعجبهم أمر الشيخ، فاجتمعوا عليه وآذوه شد الأذى، وقاموا بطرده وقت الظهيرة، وكذلك تعرضوا لشيخه محمد المجموعي، فتوجه الشيخ من البصرة طردوه، طردوا الشيخ وقت الظهر. توجه الشيخ من البصرة يريد بلدة الزوير القريبة من البصرة، وأكاد يحلك بسبب العطش والإجهاد. فساق الله رجلا من أهل زوير اسمه أبو حميدان، عنده حمار للأجرة، أدرك الشيخ وقام بإنقاذه وحمله إلى الزوير. وبسبب ضياع نفقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يستطع أن يذهب إلى الشام، ضاعت نفقته ربما بسبب أو بسبب طرده من البصرة. فتوجه من الزوير إلى الأحساء، وفي الأحساء نزل عند الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الشافعي الأحسائي. والشافعي هذا الأحسائي عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف، هؤلاء بني هلال بن عامر بن صعصعة. ثم بعد ذلك غادر الشيخ الأحسائي إلى بلدة حريملة في نجد. حريملة لا تبعد كثيرا عن الرياض، تقع إلى الغرب من الرياض، وكان والد الشيخ قد ترك العيينة بعد الوباء الكبير الذي أصابها في سنة 1139، ويقال بأن هذا الوباء كان في السنة التي سبقتها، وقضى هذا الوباء على الكثير من أهلها، بمن في ذلك رئيسها الشيخ عبد الله بن محمد بن حمد بن عبد الله بن محمد آل معمر، وابنه عبد الرحمن بن عبد الله، فتولى من بعده حفيده محمد بن حمد بن عبد الله آل معمر الملقب خرفاش. ووقع بينه وبين قاضي العيينة الشيخ عبد الوهاب ابن سليمان والد الشيخ محمد وقع اختلاف، فقام بعزله، وكان ذلك في سنة 1139، وعين في مكانه في القضاء الشيخ أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد الوهاب. والشيخ أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد الوهاب أيضا من آل مشرف، فانتقل الشيخ عبد الوهاب بن سليمان من العيينة إلى حريملة وعمل في القضاء، والشيخ أحمد بن عبد الوهاب بن أهل العيينة من مواليد العيينة في سنة 1110، وكان والده هو قاضي العيينة في عهد الأمير عبد الله بن محمد بن حمد آل معمر. قال الشيخ حسين بن غنام في تاريخه أن أكثر المسلمين في مطلع القرن الثاني عشر الهجري قد ارتكسوا في الشرك وارتدوا إلى الجاهلية بسبب تفشي الجهل بينهم وتسلط ذوي الأهواء والضلال، فنبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم من الضلال، فعدلوا إلى عبادة الأولياء والصالحين الميت منهم والحي، فكانوا يستغيثون بهم إذا ما أصابهم مكروه أو حدث لهم حدث، ويستعينونهم على تفريج الكرب والشدائد وقضاء الحاجات. وكان الكثيرون منهم يعظمون الجمادات مثل الأشجار والأحجار، يعتقدون أن لهذه الجمادات القدرة على تقديم النفع ودفع الضرر. قال ابن غنام: وأحدثوا من الكفر والفجور والشرك بعبادة أهل القبور وصرف النذور إليهم والابتهال بالدعاء لهم، أحدثوا ما زادوا به على أهل الجاهلية، فشرع لهم شياطينهم من الدين ما لم يأذن به الله، وجعلوا لغيره عز وجل ما لا يجوز صرفه إلا إليه. ثم ذكر الشيخ حسين بن غنام أمثلة على تلك الضلالات، منها ما كان يحدث عند قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه في الجبيلة. الجبيلة هذه بلدة بالقرب من العيينة، كان الناس يذهبون هناك يدعون صاحب القبر لتفريج الكرب وقضاء الحاجات. وكذلك يزعمون أن في قريوة هذه في الدرعية، يزعمون أن فيها قبور بعض الصحابة، فكانوا يعظمونها وعكفوا على عبادتها، وكانوا يتقربون إلى أصحاب هذه القبور لكي يقضوا لهم حوائجهم. وكانوا يزعمون أن في شعيب غبيرة في الدرعية، يزعمون أن فيه قبر ضرار بن الأزور رضي الله عنه، وكانوا يذهبون إليه ويأتون بالكثير من المنكرات. شعيب غبيرة هذا دارت فيه بعد ذلك في سنة 1233 في أثناء حرب الدرعية دار فيه قتال عنيف سوف نتكلم عنه في موضعه إن شاء الله. وفي قريوة أيضا كانوا يأتون شجرة، شجرة الطرفية، فيتبركون بها ويعلقون عليها الخرق، إذا ولدت المرأة ذكرا يعلقون عليها الخرق حتى يسلم، بزعمهم حتى يسلم من الموت صغيرا. هذه الشجرة قطعها بعد ذلك ثنيان، قام بقطعها ثنيان ومشاري أخو الأمير محمد بن سعود. وفي بليدة الفداء في منفوحة، منفوحة كما قلنا بالقرب من الدرعية، في بليدة الفداء يكثر وجود ذكر شجرة النخل المعروف بالفحال. كان النساء والرجال يأتون إلى هذه الأشجار التي يتبركون بها، فكانت المرأة إذا تأخرت عن الزواج تأتي إلى هذه الشجرة، شجرة الفحال، فتضمها بيديها وتقول: يا فحل الفحول، أريد زوجا قبل الحول. نعم. وكان في أسفل الدرعية غار، كهف، كان في أسفلها غار كبير يزعمون أن الله سبحانه شقه في الجبل لامرأة تسمى بنت الأمير، أراد بعض الفسقة أن يظلمها يعتدي عليها، فصاحت ودعت الله فانفلق لها الغار فدخلته، فكانوا يرسلون إلى ذلك الغار اللحم والخبز والهدايا، هذا باعتقادهم. كانوا أيضا يعتقدون في رجل اسمه تاج، يعتبرونه من الأولياء الصالحين، يقدمون له النذور، وكانوا يأتون لكي يقضي لهم حوائجهم. وكان الدجال تاج هذا يأتيهم من الخرج إلى الدرعية ليحصل ما قدموه له من النذور، وكانوا يعتقدون أنه أعمى ومع ذلك يستطيع أن يأتيهم إلى الدرعية من الخرج من غير قائد يقوده، قال ابن غنام. وكان أهل البلاد المجاورة يعتقدون فيه، يعني في تاج، يعتقدون فيه اعتقادا عظيما، فخافه الحكام وهاب الناس أعوانه وحاشيته فلا يتعرضون لهم بما يكرهون. ثم ذكر الشيخ حسين بن غنام في كتابه أما يفعل من منكرات في الحرم المكي الشريف، وما يفعله جماعات من الأعراب من الفسوق والضلال والعصيان، قال: فلقد انتهكت فيه المحرمات والحدود، يعني في الحرم المكي، وكان لأهل الباطل فيه جولات، قال: ولقد جهروا بكل ذلك وتظاهروا به عيانا، ولم ينبري من أهل العلم من يزيل هذا الضلال، بل تألبوا على مخالفة الحق وحاولوا تغيير الصواب. ثم ذكر أمثلة على تلك المنكرات التي يأتون بها في الحرم المكي، قال: ومن ذلك ما يفعل عند قبة رجل اسمه أبو طالب، وأبو طالب هذا هو حاكم ظالم من المتعدين الغاصبين، يأتي إلى نجد ويضع عليهم خراجا من المال، فإن أعطي ما أراد انصرف، وإلا عاداهم وحاربهم. فصاروا يزورون قبره يستغيثون به عند حلول المصائب ونزول الكوارث. ومثل قبر أبي طالب في مكة المكرمة كان قبر المحجوب في مكة أيضا، كان الناس يعظمون قبر المحجوب ويلتمسون عنده الشفاعة لتغفر ذنوبهم. وبلغ بهم الأمر في تعظيم صاحبي هذين القبرين أنه إذا التجأ سارق أو متعد أو غاصب مال إلى أحد هذين القبرين لم يتعرض لهما، ما يستطيع أحد أن يتعرض له بما يكره ولا يتوصل إليه بعقاب، فلا يخشى مغبة ما يقترف. هذا الغاصب أو الظالم أو السارق إذا التجأ عند هذين أحد هذين الضريحين ما أحد يتعرض له. ثم ذكر ابن غنام من تلك المنكرات ما يحدث من اختلاط النساء بالرجال وفعل الفواحش والمنكرات عند قبري أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها في جبل سرف، جبل سرف على بعد تقريبا يعني 10 كيلو متر من مكة المكرمة، وكذلك ما يحدث عند قبر أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها في بلدة المعلاة، بلدة المعلاة بمكة المكرمة، وما يحدث عند قبريهما من ارتفاع الأصوات بالدعاء والاستغاثة وتقديم الفدية. وفي الطائف كانوا يتضرعون مستغيثين بقبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكذلك يفعل عند قبر حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وفي البقيع وفي قباء يحدث الكثير من هذه المنكرات. وفي جدة كان هناك قبر طوله 60 ذراعا يزعمون أنه لحواء أم البشر، أقاموا عليه قبة، وكان سدنة هذا القبر يجبون عنده من الأموال في كل عام ما لا يكاد يخطر على بال. وفي جدة أيضا كان معبد لرجل اسمه العلوي، بالغوا في تعظيمه، فلو دخله مجرم مهما كانت جنايته لم يتعرض له، ما يستطيع أحد أن يتعرض له ولا يجرؤ أحدا يخرجه منه. قال ابن غنام: وكان في معظم بلاد الإسلام إن لم يكن جميعها من أمور الشرك وصوره شيء كثير. وكذلك أورد الشيخ عثمان بن عبد الله بن بشر في تاريخه بعض المناكر، أذكر أمثلة عليها، قال: ومن الأشجار شجرة الذيب بالقرب من العيينة، وهي طلحة، شجرة طلح، علقوا فيها ذئب بعدما قتلوه. هذه الشجرة علقوا فيها ذئب بعدما قتلوه، وكانت هذه عادتهم إلى وقت قريب. إذا يعني قتلوا الذئب علقوه، إذا قتلوا ذئبا مؤذيا يأكل أغنامهم. ثم بعد ذلك أخذ العامة يأتون إلى هذه الشجرة المعلق فيها الذئب، يأتونها إذا كان عندهم مريض بمرض مزمن ويعتقدون بأن به مسا من الجن، اعتقادهم أن الجن يتركون المريض بالمس إذا كان الذئب بالقرب من الجن. قال ابن بشر: وكانوا يستعيذون بالجن ويتركون لهم الأطعمة في زوايا البيوت في بعض الغرف. من ليلكم أكل في ذلك الوقت؟ الناس هل كان من الجوع؟ لكن الجهل أعوذ بالله والاعتقادات هذه الشركية. ذكر الإمام الحافظ بن كثير الدمشقي في كتابه البداية والنهاية، قال: إنه كان في زمان شيخ الإسلام بن تيمية شجرة أخذها الناس، هذه الشجرة الناس أخذوا بتعظيمها، يربطون عليها الخرق، يخرجون إليها في يوم من السنة، فلم يشعروا إلا والشيخ قد تحزم وأخذ هو وجماعته الفؤوس وخرج إليها وقطعها، فوقع الإنكار عليه من العامة بسبب ذلك. وذكر ابن هشام في سيرته أن أهل نجران قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون نخلة طويلة، نخلة طويلة، يخصصون لها عيدا في السنة، إذا جاء ذلك اليوم خرجوا إليها وألبسوها الحلي وغيره ويعكفون على يعني عبادتها. شيخ الإسلام بن تيمية طبعا هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله تقي الدين أبو العباس النميري العامري، ولد في سنة 661 هجرية وتوفي في سنة 728، كانت وفاته في سنة 728. قال ابن بشر: والسبب، هذا ابن بشر ابن بشر يتهم البدو، قال ابن بشر: والسبب الذي أحدث ذلك في نجد والله أعلم، يعني مو صحيح مو متأكد، لكن يلا شيخنا ابن بشر قال: والسبب الذي أحدث ذلك في نجد والله أعلم أن الأعراب إذا نزلوا في البلدان وقت الثمار، وقت التمر، صار معهم رجال ونساء يتطببون ويداوون، يعني مع القطين، فإذا كان في أحد من أهل البلد مرض أو في بعض أعضائه أتى أهله، أي ذهبت امرأة المريض إلى متطببة ذلك القطين من البادية البدوية، ذهبوا إلى الطبيبة البدوية فيسألونهم عن دواء علته، فيقولون لهم، يعني هذه المتطببة البدوية تقول لهم: اذبحوا له في الموضع الفلاني كذا وكذا، إما خروفا بهيما أسودا، وإما تيسا أصمع ذو أذنين صغير، الأصمع ذو أذنين صغيرتين، يعني التصقتا برأسه، وقد يقال له أصلم. يقول: وذلك ليحققوا معرفتهم عند هؤلاء الجهلة، ثم يقولون لهم لا تسموا الله على ذبحه، وأعطوا المريض منه كذا وكذا، وكلوا منه كذا وكذا، واتركوا كذا وكذا. قال ابن بشر: فربما يشفي الله مريضهم فتنة لهم واستدراجا، وربما يوافق شفاء مريضهم وقت الشفاء الذي قدره الله، حتى كثر ذلك في الناس وطال عليهم الأمد فوقعوا بهذا السبب في عظائم. وليس للناس من ينهاهم عن ذلك فيصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم أيها الأخوة، سوف نتوقف هنا، وبإذن الله سوف نكمل الكلام عن هذه الأحداث في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.